الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء المحبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، فالله ربي ولا أريد سواه، وهل في الوجود حقيقة إلا، فالشمس والقمر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، فاللهم اجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك شاكرين، أواهين مخبتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، والمقام المحمود، والموصوف بالكرم والجود، صلوا وسلموا على من هو في الأرض محمدا وفي السماء محمود، وتعالوا بنا لنحيا مع نسب الله تبارك وتعالى المتقين، نحيا معهم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الأحباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. الله، اللهم لا تحرمنا حلاوة القرآن. والله يا أخواننا يهيئ القلوب، يفتت الظلمة، ينزل النور على القلب، تستطيع بعدها أن تفهم، تستطيع بعدها أن تسمع، تستطيع بعدها أن تقف على صراط الله المستقيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الصنف الخامس الذي تفتح له أبواب الجنة بغير حساب، وهم نسب الله تبارك وتعالى. اسمحوا لي أن أعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وتسليماته عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، أو نادى الله تبارك وتعالى: أيها الناس، إنه كان لي نسبا وكان لكم نسبا، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان وفلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ فيرفع لهم لواء، فيتبعون لواءهم، فيدخلون الجنة بغير حساب. وقلنا في الحلقة السابقة أن قول الله تبارك وتعالى لأهل الموقف يوم القيامة: فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هؤلاء أولى الناس بالتكريم، فأبيتم إلا فلان وفلان. أي يا رب أكرمنا أغنانا، يا رب أكرمنا أقوانا، يا رب أكرمنا أكثرنا جاها ومنصبا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. وهنا أريد قبل أن أنتقل إلى حقيقة التقوى أن نعلم أن التقوى والتواضع وانكسار القلب ليس قرين الفقر، أو ليس قرين التذلل والمسكنة المصطنعة. فالسيدة عائشة رضوان الله عنها رأت في عهد معاوية رضي الله عنه، رأت أناسا يتماتون في مشيتهم، شباب يمشون مشية فيها استماتة، فيها استكانة مصطنعة. فقالت: من هؤلاء؟ قالوا: زهاد أو نساك. نساك جمع ناسك. قالت: رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان الناسك حقا. فحقيقة الزهد وحقيقة الانكسار وحقيقة الفقر ليس في الرزق، إنما في القلب. فرب غني أوتي ملك الدنيا كلها وهو أفقر الخلق إلى الله. كان سيدنا سليمان سخر الله له الملك كله، وكان أفقر أهل زمانه إلى ربه جل في علا، كان أفقر أهل زمانه إليه سبحانه. هذه حقيقة الفقر. يخرج سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج في موسم الحج فيلقاه رجل من أهل اليمن فيسأله: من أنت؟ فيقول: أنا الحسن. فيقول الحسن بن علي: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: نعم. فيقول: وتلبس هذه الثياب، هذه البردة اليمانية، أغلى ثياب في هذا الزمن. فيترفق به سيدنا الحسن ويقول له: تعال. ويأخذ يده اليمنى ويدخلها تحت البردة فيخرج منها صوفا خشنا، صوف خشن، يقول له: ذلك هذا الصوف أقول به لربي أني مفتقر إليك، متذلل بين يديك، وتلك أقول بها للناس أني غني عن عطائكم. الله، أقول بها للناس أني لا أحتاج إليكم. فليس الفقر وليس الانكسار وليس التذلل في المظهر فحسب، وإنما يكمن في القلوب. فرب رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا وكان أفقر خلق الله إليه سبحانه. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعزني بدوام التذلل لك، وأغنني بدوام الافتقار إليك، أغنني بدوام الافتقار إليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بدوام التذلل والانكسار بين يديه، وأن يغنينا بدوام الافتقار له وحده، وأن لا يحوجنا إلى أي من عباده، وأن يجعلنا أغنياء بعطائه، عطائين بكرمه وجوده، إنه سميع قريب مجيب. وأسأل الله لي ولكم أجمعين الفضل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، صلوا عليه وسلموا تسليما. عدنا معا مع المتقين الذين تفتح لهم الجنة بغير حساب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أجمعين بالتقوى، إنه سميع قريب مجيب. وقلنا أن أساس التقوى وأساس الافتقار إلى الله وأساس الانكسار والتذلل لا يكون في الظاهر وإنما يكمن في القلب، حقيقته في القلب. فكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون هذه المعاني في قلوبهم، نريد أن نسير على نهجهم. يمر سيدنا أبو بكر الصديق بعد بدر، يمر على سيدنا عمار وسيدنا سلمان الفارسي وعلى سيدنا صهيب، والثلاثة من الذين افتقروا لربهم، ممن رفعوا لواء الافتقار والانكسار بين يدي العزيز الغفار جل في علا. فيسمعهم يقولون: ما أخذت سيوف الله في عدو الله ما أخذها بعد، يقصدون بذلك أبا سفيان، ولم يكن أسلم بعد، وكان أبو سفيان صاحب سيدنا أبي بكر وكان شيخ مكة. فغضب أبو بكر وقال: أتقولون ذلك في حق شيخ مكة وسيدها؟ والله لأشكونكم إلى رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، سلمان وصهيب وعمار وبلال يقولون في شيخ مكة كذا وكذا، ونريد أن ننزل الناس منازلهم. فماذا رد صلى الله عليه وسلم؟ ردا عجيبا، قال: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ فسكت. قال: لئن كنت أغضبتهم فإنما أغضبت الله. فعاد الصديق رضوان الله عنه، رجع إليهم فوجدهم جالسين كما هم. قال: أستحلفكم بالله أغضبتكم؟ قالوا: كلا. استحلفتك بالله يا بلال أغضبتك يا عمار يا صهيب يا سلمان؟ قالوا: كلا. فإذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس فيهم ويقول: يا أبا بكر، أمرني ربي أن أصبر نفسي مع هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا كله يكمن في القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بذلك. مع التقوى وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد يعرفها من منظور قلبه وعمله. فحينما سئل سيدنا عبد الله بن مسعود: ما هي التقوى؟ قال: تقوى الله أن يعبد فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يجحد، وأن يذكر فلا ينسى. هذا تعريفه للتقوى. ثم يأتي سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عنه، يقول له: عرف لنا التقوى. فيقول: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى. يأتي سيدنا عمر بن الخطاب ويسأل سيدنا أبي بن كعب، وسيدنا أبي بن كعب رضوان الله عنه من الأربعة الذين قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن منهم، هو واحد منهم. سيدنا أبي بن كعب، وسيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا أبو موسى الأشعري، وسيدنا سالم مولى أبي حذيفة. فسأله سيدنا عمر، سأل أبي: يا أبي، عرف لنا التقوى. قال: يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا ذا شوك؟ هل مشيت في طريق ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما كنت تصنع؟ قال: أشمر وآخذ الجد، أشمر ثيابي وأجتهد في ألا يمس الشوك ثوبي، لأن الشوك عن يميني وعن شمالي، والطريق مليء بالأشواك. قال: فتلك التقوى. الله عرفها له من منظور عملي. تلك التقوى. كيف يكون هذا هو التقوى؟ لأن الدنيا مليئة بالفتن. هذه الفتن هي الأشواك. فتن أمامنا، وفتن خلفنا، وفتن عن أيماننا عن يميننا، وفتن عن شمائلنا. مليئة نعوذ بالله من فتن الدنيا وشهواتها. فالعبد الذي يريد النجاة لا بد أن يكون يقظا لهذه الفتن، منتبها لها، كما كان صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وتسليماته عليه في حديث الإسراء والمعراج، في بعض روايات هذا الحديث وهو راكب على البراق، لقيته امرأة عجوز عليها من كل ألوان الزينة، سبحان الله، مع أنها عجوز. والمرأة إذا كانت عجوزا ووضعت من كل ألوان الزينة يظهر القبح ويعلو على الجمال، فالجمال أن يحيى الإنسان سنه. فهذه المرأة قالت: يا محمد قف، فإني أريد أن أكلمك. فما وقف صلى الله عليه وسلم، ولما سأله جبريل: أتعلم من هذه؟ قال: كلا. قال: تلك الدنيا ولم يبق منها إلا مثل ما بقي من عمر هذه العجوز، ولو أجبتها لغوت أمتك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجبها. عمرو بن عبيد كان من العلماء الزاهدين، وكان في خلافة المنصور، وكان العلماء في عهده يطرقون أبواب الأمراء طلبا لعطائه، حتى قال الشاعر فيه: كلهم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد رضي الله عنه. لما نام عمرو بن عبيد رأى رؤيا عجيبة، رأى امرأة عجوز هتماء سوداء عليها من كل ألوان الزينة، والناس يتكالبون عليها، فقال: ويحكم، ألا ترون قبحها؟ فإذ بالمرأة تتكلم تقول: لا، هم لا يرون قبحي، أنت الذي تراه، أنت الذي تراني على حقيقتي يا عمرو. قال: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قال: أسأل الله أن يبغضك إلي، أسأل الله أن يبغضك في قلبي. قالت: تريد أن تبغضني؟ قال: بلى. قالت: إن بغضت الدرهم والدينار، إن كرهت المال أو إن بغضت المال فستبغض الدنيا، نعوذ بالله منها. يقول سيدنا أبي: يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا ذا شوك؟ ماذا تفعل؟ أشمر وأخذ الجد، فلابد أن أنتبه إلى أن الدنيا مليئة بالفتن، التقوى أن أتقي هذه الفتن. ولذلك من الأشياء الطيبة أو الجميلة في هذا الأمر، دخل رجل على سيدنا سفيان الثوري، قال له: يا إمام، مرض قلبي بداء الشهوة، فهل عندك من دواء؟ ماذا قال له؟ قال: نعم، عندي دواء، عليك بعروق الإخلاص وورق التواضع وعصير الصبر، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، واشربه بكف الاستغفار، وتمضمض بالورع، وازهد في الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نكون من المتقين، ونسأله سبحانه أن يقينا شهوات الدنيا وملذاتها وفتنتها، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن رفعوا لواء أهل الحق ولواء المتقين، فرفع الله نسبهم يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وإخوانه وأزواجه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا على التقوى، واكتبنا عندك من المتقين، واجعلنا بالتقوى ممن يبلغون الجنة بغير حساب وبغير سابقة عذاب، ولا تحرمنا اللهم صحبة المصطفى الأواب برحمتك يا عزيز يا وهاب يا سريعا للحساب. اللهم اجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه، واجعل سرنا أفضل من علانيتنا، اجعل سرنا أفضل من علانيتنا، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن علينا بأن نكون من عبادك المخلصين الذين عصمتهم من فتنة الشياطين أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين لنا وللمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.